إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا وقراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وتوقفنا عند اسم الله المؤمن والصادق. وفي الحقيقة هذا المجلس الذي نحن فيه من آثار هذا الاسم من أسماء الله المؤمن، كما سيأتي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. وسيأتي أن من معاني المؤمن أنه يؤمن عباده، ينزل على قلوبهم الأمان والطمأنينة والسكينة. وهذه المجالس الإخوة هي مجالس السكينة، مجالس العلم، وخاصة هذا العلم، وهو أول ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما قعد قوم يذكرون الله، يذكرون الله. فأي ذكر أعظم من أن نجتمع على ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن نجتهد في زيادة معرفتنا بربنا جل وعلا حتى نقبل على الله بقلوب صادقة، نقبل على ربنا جل وعلا بمحبة عظيمة وشوق للقائه، فنصل بإذن الله وتوفيقه إلى الغاية المنشودة من هذه المجالس: الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه المجالس، قال: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. هذا من آثار اسمه الله جل وعلا المؤمن، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله الكريم من فضله. ولذلك الإخوة ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الأمر، بحضور مجالس العلم. نعم، قد تحصل العلم من خلال الأشرطة، وخاصة مع الوسائل الحديثة الآن، لكن والله هذا كله ما يغني عن لقاء إخوانك الصالحين، وأن تجالسهم، وأن يذاكر بعضنا بعضا فيما يقربون إلى الله، فهذا له أثر على القلب. لا تحصل هذا الأثر عن طريق الأشرطة وباقي وسائل العلم، لأن هذه مجالس يكون فيها بركة من قبل الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه المجالس ولو مجلسا في الأسبوع. والله لما ينظر إلى أخيه، هذا يكتب وهذا يسأل وهذا يسمع، ترتفع همته على الأقل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. قال: وقد ورد اسم الله المؤمن في آية واحدة، هي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. تفتتح الآيات بالغاية التي خلقنا لأجلها، وهذا الباب كله باب الأسماء الحسنى برهان على توحيد الله. فافتتحت الآية هنا بهذه الصفة، صفة الألوهية، هو الله يعني المعبود، الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ ما الدليل؟ ما البرهان؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وختمها أيضا بنفي الشرك، قال: سبحان الله عما يشركون. فافتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، وبين الغايتين براهين التوحيد من كماله جل وعلا في أسمائه وصفاته. قال: والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار. انتبه، الإيمان يرجع معناه إلى أمرين: التصديق تكتب عنده ماذا بالنسبة للقلب؟ هذا يسمى علم القلب ولا عمل القلب؟ التصديق علم القلب ولا عمل القلب؟ علم القلب. أحسنت، علم القلب، أن القلب يعرف بأن الله هو المعبود، يعرف، يصدق، هذه حقيقة عنده، هذا علم القلب. فرعون يعرف أن الله هو المعبود وحده، قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في قرارة نفسه يصدق أن الله هو المعبود، عنده تصديق، عنده علم القلب. والإقرار هو ماذا؟ هو عمل القلب، هو عمل القلب، أن يقر بعد أن عرفت أن الله هو المعبود، إذن أنا أقر بأني سأعبد هذا الإله، سأخضع له، سأطيعه، فيظهر هذا على الجوارح بالأعمال الصالحة. لكن ابتداء هذا الإقرار هو عمل القلب، فهذا هو أصل الإيمان الإخوة، هذا هو أصل الإيمان، التصديق والإقرار. التصديق هو علم القلب، والإقرار عمل القلب. ولو نتأمل في هذه الكلمة في اللغة، أمن، ما معناها في اللغة؟ الأمانة ضد ماذا؟ الخيانة. قال: ومعناها سكون القلب. الأمانة ضد الخيانة، ومعنى الأمن والأمانة سكون القلب، سكون القلب. رب اجعل هذا البلد آمنا، آمنا، ليس فيه قتال ولا ما يزعزع الأمن، فيكون ساكنا، فيه سكينة، فيه طمأنينة. ولذلك الإخوة، التصديق وحده لا يسبب للإنسان الأمن. لو أن إنسانا صدق بالله، يعني عنده معرفة أن الله هو المعبود، لكن ما أقر ولم يعمل الصالحات، هل هذا يشعر بأمان؟ لا. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقرن الإيمان مع العمل الصالح. فالتصديق وحده لا يسبب الأمن، بل لا بد من الإقرار. الإقرار هذا فيه سكينة، شوف، السكون في الإيمان يأتي من الإقرار، التصديق هذا مفروغ منه، كل إنسان قد غرس في نفسه هذا الأمر، لكن الإقرار هذا عمل القلب، فيه سكينة، أن القلب يسكن لله ويخضع لله، يقر، هذه سكينة. فمن هنا سمي الإيمان إيمانا، فمرجعه إلى الأمن، إلى الطمأنينة، إلى السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك مثلا تأمل قوله جل وعلا مثلا في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يقولون لأبيهم يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا، تقول في تفسيرها يعني بمصدق لنا، لكن هذا التصديق لخبر ماذا؟ يعني هم يخبرونه عن أمر ماذا؟ هل شاهده بعينه؟ لا، بأمر غيبي. فهذا التصديق في الحقيقة يعني لا يكون إلا بطمأنينة قلبه وسكون قلبه إلى كلامهم. وما أنت بمؤمن لنا، لأن هذا أمر غيبي، و يعني لذلك قد ما تسكن وتأمن أننا مثلا أخذنا يوسف وأكله الذئب، ليس في قلبك أمان وطمأنينة بهذه الحقيقة، لأنها أمر غيبي. فالأمور الغيبية هكذا ما يؤمن بها الإنسان إلا إذا كان في قلبه ماذا؟ قرار وسكينة وطمأنينة بصدق المخبر أن هذا الذي يخبرني أنا مطمئن من كلامه. من هنا جاء الإيمان بالغيب، لابد فيه من طمأنينة وسكينة، هي أمور غائبة عنك، الملائكة، اليوم الآخر، فيكون في قلبك طمأنينة ويقين بهذا الأمر. طيب، فإذا عرفنا الإخوة يعني أصل هذه الكلمة في اللغة. لذلك الذي يقول فقط تعريف الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان لغة التصديق، هذا فيه نقص. حتى الإيمان في اللغة تصديق يعني فيه أمن، وهذا ما يأتي إلا بالإقرار. لكن إخوة ننتبه أيضا إلى مسألة هنا، ما نريد أن نتوسع كثيرا. السلف لما يعبرون عن الإيمان أحيانا يقولون الإيمان هو التصديق، الإيمان هو المعرفة، هو معرفة الله. هذا الإخوة لأن السلف لما يتكلمون يتكلمون يعني بألفاظ واسعة في اللغة العربية، ويقصدون حصول لوازمها. فلما يقول لك الإيمان هو التصديق، يعني التصديق الذي فيه ماذا؟ فيه إقرار وفيه خضوع لله. وإلا عند السلف ما فائدة التصديق بدون إقرار؟ ما فائدة العلم بدون عمل؟ هكذا عندهم، فما عندهم هذه التدقيقات التي عند المتأخرين. يقول لك الإيمان لابد تقول تصديق مع إقرار. نعم، هذا يخون باب التوضيح، طيب وجيد ونلتزم به كما يلتزم به العلماء، لكن حتى ما يناقض مثل هذا الكلام كلام السلف، إذا قرأت بعض كلام السلف يقولون الإيمان هو المعرفة، تقول هذا مذهب الجهمية، الجهمية فقط عندهم الإيمان معرفة بدون إقرار مثلا، أو بدون تصديق أو كذا مثلا، بعض مذاهب البدع. نقول لا، هذا من باب التوسع في التعبير، لأنهم يتكلمون باللغة العربية الفضفاضة في ألفاظها، ويقصدون يعني لزوم هذه الألفاظ للوازمها ومعانيها. طيب، قال والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم، فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده ولهذا قال مجاهد رحمه الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد وهو الله رب العالمين، لأعظم مشهود به وهو توحيد الله وإخلاص الدين لله. شهد الله، الله شهد بنفسه أنه لا إله إلا هو، يعني وحد نفسه. فهنا الإخوة المعنى الأول لكلمة المؤمن، لاسم الله المؤمن، المعنى الأول هو ماذا؟ المصدق نفسه، هو صدق نفسه أنه هو الله المعبود وحده. فهذا المعنى الأول لكلمة المؤمن، من آمن اللازم. آمن الإخوة، هذا الفعل يأتي لازما ويأتي متعديا، فهذا المعنى يرجع إلى آمن اللازم، يعني بدون مفعول به، آمن صدق. فوحد نفسه، فالله تعالى آمن بأنه لا إله إلا هو، وهذا أمر واضح والحمد لله. وهذا الأمر في الحقيقة يعني لطيف، له أثر لطيف على قلب المؤمن، لأن من صفات المسلمين ماذا؟ الله يسميهم بماذا؟ يسمي عبده بماذا؟ المؤمن كذلك. لكن طبعا الإخوة كما تعرفون في القاعدة، يعني الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاتحاد في الحقائق. الإنسان سميع والله سميع، الإنسان بصير الله بصير، لكن أين سمع الله من سمع الإنسان؟ ليس بينهما أي موازنة. فكذلك هنا، لكن هذا له أثر على قلب المؤمن، لما يستشعر المؤمن أن الله تعالى سماني باسم من أسمائه، المؤمن، فهو المؤمن الذي وحد نفسه، وأنا مؤمن لأني أوحد الله وأؤمن بالله. لذلك لما ينادينا ينادينا بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فتشعر يعني بالقرب من الله، أن الله يناديك بصفة يحبها وقد اتصف بها هو جل وعلا. فهذه الصفة تربط قلبك بالله مباشرة لما تسمعها: يا أيها الذين آمنوا، أنتم آمنتم بي وأنا المؤمن، من أسمائي المؤمن، وكذلك أنتم آمنتم بي، فكيف لا تمتثلون أمري؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذه الصفة بمجرد ما تسمعها تربط قلبك بالله، لأن الله يتصف بأنه المؤمن، واسم من أسمائه جل وعلا. فهذه تشعر يعني قلب العبد بالقرب من الله والسكينة والطمأنينة لما يناديه الله تعالى بهذه الصفة. ومن هذا المعنى، وفي الحقيقة يعني هذا المعنى الثاني، لأن الشيخ بعد ذلك لخص المعاني في اسم الله المؤمن، ولا بأس أن نقرأ المعنى الأول الذي لخصه، قال: فمن دلائل اسم الله المؤمن، سنأتي عليه بعدين، لكن الآن نسمع: شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد، هذا الذي عرفنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا من دلائل اسمه المؤمن، شهادته لنفسه بالتوحيد، شهادته لنفسه بالتوحيد. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما ذكره في هذا الحديث، أنه يصدق الشاهدين له بالتوحيد في شهادتهم له بهذا. أنت إذا شهدت لله بالتوحيد الله يصدقك، يصدقك، هذا معنى ثاني كما جاء في هذا الحديث، أن كلمة الإيمان والمؤمن راجع إلى التصديق كما عرفنا. فيصدق عبده المؤمن في قوله إذا شهد بأن الله هو الحق، هذا المعنى الثاني، أن الله يصدق عبده المؤمن إذا شهد المؤمن بأن الله هو الحق. كيف يقول هنا: ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وهذا حديث صحه الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر: شيئا لم أفهم. قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. قال: فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته، هذا المعنى الأول، أن الله شهد لنفسه بالوحدانية. والمعنى الثاني الذي في الحديث، وأيضا طبعا في الحديث نص على المعنى الأول أيضا، يعني الحديث فيه المعنيين، لما الله تعالى يقول صدق عبدي هذا فيه المعنى الثاني وهو الذي قاله هنا: وتصديق للشاهدين بذلك من عباده، وتصديق للشاهدين بذلك من عباده. فأنت إذا شهدت بأن الله هو الواحد الأحد المعبود وحده، قلت لا إله إلا الله، الله يصدقك، يقول صدق عبدي. هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول لما يقول الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، الله يشهد لنفسه بأنه هو الأكبر وبأنه هو لا إله إلا هو. فهذا راجع إلى المعنى ماذا؟ الأول. قال: وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد، وكذلك تأييده لهم بالحجة والبرهان، كله من دلائل اسمه المؤمن. فهنا أضاف معنى ثالث وهو تأييده لهم بالحجة والبرهان. أيضا من آثار اسمه المؤمن أن الله يؤيد أولياءه بالحجة والبرهان حتى يؤمنهم يعيشون في أمان في دينهم. إذا كان عندك برهان وحجة على قولك تكون مطمئنا، تكون في أمان. وقبل أن نقرأ كلام ابن القيم في المعنى الثالث، نقف مع المعنى الثاني، تصديق الله تعالى للشاهدين بذلك من عباده. هذا الإخوة أيضا له أثر جميل على قلب المسلم. لما تستشعر أنك إذا ذكرت الله في هذا الحديث تقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله تعالى يصدقك، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال ولذكر الله أكبر، كما قال ابن عباس ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. أنت من؟ أنت عبد حقير فقير لا تساوي شيء في هذا الكون، لكن الله كرمك وهداك للإسلام، لكنك ما تساوي ولا ذرة في هذا الكون. إذا نظرت إلى هذا الكون وإلى الكرسي وإلى العرش، عرش الرحمن، ماذا تساوي أنت؟ لكن انظر إلى كرم الله بك. لما تشهد بأنه لا إله إلا الله، لما تذكر الله تقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله تعالى يصدقك ويذكرك، يقول صدق عبدي، صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. والله هذا الإخوة من أكبر ما يشجع المسلم على ذكر الله، يجعل لسانك لا يفتر عن ذكر الله أبدا، والله تتلذذ بذكرك لله. لما تستشعر أنك كلما قلت لا إله إلا الله والله أكبر، الله يقول، يتكلم حقيقة، يقول صدق عبدي، صدق عبدي، صدق عبدي، في كل ذكر تقول من هذه الأذكار. هذا الإخوة أمر عظيم والله. أنت إذا اعتبرت هذا بملوك الدنيا، لو أن نقل لملك أنك قلت كذا وكذا وتكلمت بكذا أو فعلت كذا، فقال الملك صدق فلان جزاه الله خيرا أو أثنى عليك، فقط ينقل إليك هذا الكلام، كيف أنت تفرح، تطير من السرور والفرح لذكر مخلوق لك. فكيف إذا ذكرك الله؟ بل يصدقك، يقول صدق عبدي. فهذا الإخوة يعني في الحقيقة من آثار اسم الله تعالى المؤمن، لأنه يصدق عباده الذين يشهدون له بالتوحيد والذين يذكرونه. وهذا في نفس الوقت والله يبعث في قلوبهم الأمان والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا من أسرار طمأنينة القلب بذكره، لأن القلوب المتيقظة المحسنة التي تذكر الله تعبده وكأنها تراه، هكذا تستشعر إذا ذكرت الله. إذا ذكرت الله أعظم ما ينبغي أن تستشعره والله من الأمور التي ينبغي المسلم أن يستحضرها هذه النقطة، أن تستشعر أن الله تعالى يذكرك. لذلك تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يعبد الله تعالى، يستشعر كمال القرب من الله وأنه يخاطب ربه. لما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى، كيف يعني إجابة مباشرة، صلة مباشرة بالله. لما كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. شوف كيف الاتصال، الصلة بالله جل وعلا والقرب من الله والتلذذ بمناجاته بكلامه بذكره. استشعر أن الله تعالى يكلمه وأكلم ربي بهذا القرآن. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله تعالى يذكرك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن بسكينة بطمأنينة، ما يستعجل في قراءة للفاتحة، كانت قراءته مدا كما قال أنس كما قالت أم سلمة رضي الله عنهما، ويقف عند رؤوس الآيات يستشعر أنه يخاطب ربه. فهذا الإخوة من آثار هذا الاسم، لأنك يعني بهذا الكلام لما تكلم الله بكلامه، وإن لم ينص الله تعالى في بعض الأحاديث على التصديق لكن هو تصديق ضمني، لما يقول الله تعالى حمدني عبدي كأنه يصدقك، لما يقول أثنى علي عبدي يصدقك بهذا الكلام لما تكلمه وتناجيه. فهذا والله من أعظم ما يبعث الطمأنينة والأمان والسكينة في قلب المؤمن، وهو راجع إلى معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم المعنى الثالث تأييده لهم بالحجة والبرهان. قال ابن القيم رحمه الله من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. يعني المعنى الثاني تصديق بالقول، الله يقول صدق عبدي، لكن المعنى الثالث تصديق بماذا يا أخوان؟ بالفعل، تصديق فعلي من الله، الله يصدق عباده المؤمنين بفعله فيؤيدهم بالبراهين والحجاج، ويؤيد أنبياء بالمعجزات بالآيات، بل ينزل الشرائع من صلاة وصيام وزكاة وحاج وسائر أحكام الشريعة حتى يكون في قلوبهم الإيمان والتصديق بالله. هذا كله من آثار هذا الاسم، وهذا يرجع إلى آمن المتعدي، آمن همزة التعدية هنا آمن مثل أمن ويقال آمن يعني متعديا، فهو المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به بهذا القرآن، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن، قال آمن لقوله أنه حق، آمن لقوله يعني جعل لقوله الأدلة والبراهين، صدق قوله وجعل لقوله الأدلة والبراهين فتبين أنه الحق، آمن لقوله أنه حق. فهذا يعني من آثار اسم الله المؤمن. فالموحد الإخوة صاحب العقيدة الصحيحة، وهذا نراه عند الأنبياء وعند غير الأنبياء. لما يكون عنده أدلة وحجج واضحة على توحيد الله، على عقيدته، على دعوته، يكون في ثبات وطمأنينة. وهذا سر ارتباط هذا الأثر بهذا الاسم المؤمن. فلما يؤيد عباده المؤمنين من أنبياء وغيرهم بحجج وبراهين على قولهم وعلى عقيدتهم وعلى دعوتهم، فيكونون على ثبات وطمأنينة وأمان. شوف كيف إبراهيم مثلا لما قال له النمرود، قال أنا أحيي وأميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أكد عنده صفصطة وجدال عقيم، قال أنا أحيي وأميت، ويعرف أنه ما يستطيع أن يحيي حياة حقيقية، يعني يجعل الروح في شيء جماد فيحيى، لا ما يستطيع. لكن قال أنا أخذ واحد محكوم عليه بالإعدام أطلق سراحه فيكون هذا حياة له، وآتي بواحد وأعدمه فأمته، أنا أحيي وأميت. قال شوف كيف حجة واضحة، برهان على توحيد الله بكل ثبات وطمأنينة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا لما يؤيد الله تعالى أنبياءه بالبراهين والمعجزات، أيد صالح بهذه الناقة، ناقة حية تخرج من صخرة صماء، خلاص عنده أمان وطمأنينة. والعجيب أنه أيد هودا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ هود ما معجزته؟ قوم عاد، قالوا كمال توكله على الله لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شوف عاد تميزت بالقوة، قالوا من أشد منا قوة، تكبروا بقوتهم. ماذا قال لهم هود؟ قال إني أشهد الله. شوف الذي يعيش مع اسم الله المؤمن يعرف أن الله تعالى أعطاه أمانا، أن الله سيدافع عنه، أن الله تعالى يؤيده بما يشاء. ليس العبارة أن أرى هذا التأييد حتى في الواقع ولو ما رأيت معجزة أمامي، لكن الله معي يؤيدني، أنا على الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لا تخف ما دمت على الحق، فتوكل وثق بالله واطمئن، الله يؤمنك يجعل في قلبك الأمان. قال لهم وهو انظر فرد واحد أمام قوم عاد الذين التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أتحداكم الآن تعالوا قاتلوني جميعكم ولا تمهلوني، لا تعطوني أي مهلة، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. انظر إلى الثقة والطمأنينة، انظر إلى الأمان الذي أنزله الله في قلبه باسمه المؤمن. نعم نعم، هذا القدر سيأتي معنا. فالمهم تأمل كيف هود عليه الصلاة والسلام تحداهم هذا التحدي، فما نطقوا ولا تجرأوا عليه. فإذا هذا كله من دلائل اسمه المؤمن. وهكذا الآن يعني الإنسان الآن لما يرى مثلا آيات الله في الكون، يرى السماوات والأرض والجبال مخلوقات عظيمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني يشعر في قلبه بأن هذه آيات تدل على أن الله هو المعبود وحده، تدل على هذه العقيدة التي أدعو لها، فيأمن ويثبت ويطمئن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. حتى الآن سبحان الله مع التطور الرهيب والاكتشافات الحديثة، المؤمن ما يخاف أن يكتشفون شيئا ويناقض آية من كتاب الله. تخاف أن تكون هناك حقيقة كونية يكتشفونها وإذا بها تناقض القرآن؟ أبدا، هذا غير موجود. مع التطور الرهيب والاكتشافات الحديثة والقرآن يتكلم بكل قوة وصراحة في الكون، بل يذكر بعض الأمور الدقيقة، لا أنت مؤمن ومطمئن بأن هذا كلام الله حق، ولو رأيت في الظاهر أن هذا الأمر يخالف آية فاعلم أن هذا الذي اكتشفوه باطل، لابد أن أن الله سيظهر بطلانه، مثل ما كانوا يعلموننا قبل، أذكر في المدرسة كانوا يقولون الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، الشمس ما تجري ثابتة في مكانها. الله تعالى يقول إيش؟ وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها. ولو أجمع هؤلاء على هذه النظرية، قل نظرتكم باطلة، ثم بعد زمان اكتشفوا لا، قالوا بالفعل والله إن الشمس هي تجري أيضا، تتحرك والمجرات تتحرك، كل شيء يتحرك في هذا الكون، سبحان الله. يكون عندك ثبات طمأنينة. وهكذا الآن يكتشفون أشياء، وإذا بالقرآن يأتي ينص عليها، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا واحد كان يقرأ عن الإسلام وكاد أن يسلم، فتح القرآن وقرأ في القرآن وكاد أن يقتنع، إلى أن قرأ هذه الآية قال اقتربت الساعة وانشق القمر، قال هذا دين فيه يعني خرافات، ليش انشق القمر؟ فلم يسلم. وفي يوم من الأيام رأى برنامج لرواد الفضاء يقول نحن اكتشفنا شيئا عجيبا في القمر، وجدنا يعني على القمر حزام هكذا في وسط القمر، حزام من الصخور تختلف عن باقي صخور القمر، هذا الحزام يحيط بالقمر كاملا دائري في وسط القمر. فسألنا علماء الجيولوجيا فقالوا هذا ما يحتمل إلا احتمالا واحدا، وهو أن القمر قد انشق ثم رجع مرة أخرى فتكون هذا الحزام في وسطه، هذا الحزام في سطحه وفي باطنه. فقالوا هذا اكتشاف رهيب نحن اكتشفناه في هذا العصر. في القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، يجعل الله تعالى هؤلاء الكفرة يصرفون الملايين والمليارات حتى يثبتوا معجزة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو رآها المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤيد الله تعالى عباده حتى هذا العصر في الاكتشافات العلمية، هذه كلها تأييد القرآن وحجج، حتى من حكمة الله أن يجعلها على أيدي الكفار حتى تكون حجة عليهم من أنفسهم. ما يقول لا أنتم تخترعون، مسلمون تخترعون من عند أنفسكم ما يوافق القرآن، لا، يجعلها الله بحكمته من قبلهم، سبحان الله. طيب، كما أن من دلائل اسمه المؤمن تأمين الخائف، وذلك بإعطائه الأمان وهو ضد الإخافة. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف، فأمن العباد وأمن البلاد بيده سبحانه. فإذا هذا من آثار اسم الله المؤمن، أنه يؤمن الخائف. وهذا التأمين إما أن يكون قدريا أو شرعيا، تأمين الخائف تأمينا قدريا كما ذكر الشيخ هنا بأن يعطيه الأمان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعيش في بلادنا مثلا هنا في أمان والحمد لله، انظر إلى بعض البلاد فيها الفتن والقتل، فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، نسأل الله تعالى يديم هذه النعمة علينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقدرة الله. وفي الحقيقة الإخوة هذا الأمان راجع إلى تحقيق الإيمان. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فيعيشون في أمان وفي بركة وفي طمأنينة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا هذا الأمن راجع لتحقيق الإيمان. ولذلك في الحقيقة أيضا يعني من آثار اسم الله المؤمن أنه يؤمن الخائف فيعطيه الإيمان، يؤمن الخائف بالإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فيشعر الإنسان بالطمأنينة، لأن سر الطمأنينة هو الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وسر السعادة ويعني الإيمان كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن. فالأمن مرتب على ماذا؟ على الإيمان وتحقيق التوحيد لله جل وعلا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك انظر كيف أن يعني المؤمن يشعر بأمان في حياته في غار ثور. قل أبو بكر لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا بكل طمأنينة. في صلح الحديبية كما مر معنا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما أشيع بمقتل عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على القتال، ما جاءوا لقتال، 1400 فقط. الله تعالى أنزل السكينة في قلوبهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، هذه سكينة عظيمة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم تأمل إلى السكينة التي نزلت على أبي بكر رضي الله عنه في هذا الصلح، لما كتبت الشروط التي في الظاهر هي تخالف مصلحة المسلمين وأن لا يعتمروا هذا العام. فأبو بكر رضي الله عنه يعني كان في غاية الطمأنينة والسكينة لأمر الله، هذا أمر الله تعالى، سكينة مع أمر الله، طمأنينة، أمان، أعرف أن أمر الله فيه الأمان، فيه الطمأنينة، فيه كل خير. حتى راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثم بعد ذلك اقتنع، لكن انظر إلى السكينة والطمأنينة. وهذا الإخوة كله راجع إلى تحقيق الإيمان. وانظر إلى مثلا أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أمان، ربط الله على قلوبهم، ثبات وسكينة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وهكذا هذا مثال يتكرر معنا كثيرا. زوجة عمر رضي الله عنها وعنه عاتكة، ذات يوم عمر رضي الله عنه قال لها والله لأسوأنك، توقع أي شيء، يطلقها، يضربها، يتكلم، يعني والله لأسوأنك، غضب عليها ذات يوم رضي الله عنه. فقالت له، شوف كيف المرأة التي يعني في قلبها طمأنينة وسكينة تستشعر اسم الله المؤمن، أن الله يؤمنها في حياتها حتى مع زوجها مع أولادها سكينة، قالت له هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ هل تستطيع أن تردني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. فقالت فبما تسوءني إذن؟ ما يسوءني شيء الحمد لله، تفعل ما تشاء، ما يسوءني شيء، ما يسوءني إلا إذا رجعت إلى الكفر، هذا الذي يسوءني فقط، أما تفعل أي شيء فأنا الحمد لله مرتاحة مطمئنة، لأنه كل شيء بقدر الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ذلك الإيمان بالقدر الإخوة هو سر الطمأنينة، تؤمن أن الله بيده كل شيء وقدر كل شيء، تطمئن مع قدر الله. وهذا نعم، نعم أحسنت. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يعني ذهبت العقول، طاشت العقول، حتى عمر رضي الله عنه قام وتوعد من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. تأمل إلى السكينة والثبات في قلب أبي بكر، جاء يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبكى ثم خرج حمد الله وأثنى عليه. من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلاقى الله تعالى، قال ماذا تلا؟ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كيف ثبات طمأنينة؟ عنا الإخوة هذه مصيبة والله ما يتصورها عقل واحد من أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معهم وينزل الوحي عليه ويبلغهم ويموت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنهم، أعظم مصيبة عندهم. فحتى المدينة أظلمت، انظر إلى الثبات مع ذلك عند أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا شواهد كثيرة. فالمهم الإخوة، هذا الثبات يأتي للمسلم إذا حقق الإيمان. لذلك الله تعالى يقول مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شوف، هذا عدم الثبات. مثل ما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا جزوعا. في المقابل قال: يا أيها النفس المطمئنة. هناك قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كيف الذي يسكن في صلاته، يديم الصلاة لله؟ من تفسيرات هذه الآية قالوا: دائمون، يعني في أركانها، مثل الماء الدائم الساكن، كذلك دائم في قيامه، دائم في ركوعه، دائم في قيامه من الركوع، دائم في سجوده. ذلك ترى في الصلاة السكينة: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون، أتوها وعليكم السكينة. حتى الصلاة فيها سكينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، صلي بدون طمأنينة صلاتك باطلة. وانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف فيها السكينة، متناسقة. يعني إذا أطال في القيام يطيل في الركوع، يطيل في السجود، ترى الطمأنينة في الصلاة، السكينة. حتى ما أذكره من يعني لعل هذا من يعني الملح واللطائف التي تذكر في الحكمة من جلسة الاستراحة، أن فيها طمأنينة. بدل أن تقوم كذا من سجودك قياما يعني سريعا، لا، تطمئن، تجلس ثم تقوم، تستشعر الطمأنينة في الصلاة، وتستشعر أيضا كمال العجز بين يدي الله، أنك يعني ما تأخذها بطولة وقوة كذا تقوم من سجودك مباشرة قائما، لا، كأنك يعني عبد بالفعل فقير. إذا قمت تجلس ثم تقوم، من ذلك لله وفقرك بين يدي الله. هذا نبه عليه ابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام. فهكذا الإخوة، يعني انظر، بل انظر إلى كل العبادات الآن، يعني الزكاة فيها سكينة في المجتمع. الزكاة يعني بها يحصل التكافل، فما تكون هناك جرائم، ما يحقد هذا على هذا، وما تحصل سرقات و و و. وانظر إلى سائر العبادات، هذه الأحكام في البيع والشراء، لماذا نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه حتى ما تحدث بينهم إيش خصومات؟ وهكذا عامة مسائل البيوع والنكاح وكذا، كلها من باب تأليف القلوب حتى تكون هناك طمأنينة وسكينة في حياة الناس، فيحققون الغاية التي خلقوا لأجلها، عبادة الله. الحدود والقصاص كله من باب أن يكون في المجتمع سكينة وطمأنينة وأمان. فهذا كله من تأمين الله تعالى لعباده، هذا كله من آثار اسم الله المؤمن. طيب، نعم، هل سيأتي معنا، سيذكر الشيخ هذا الأثر وأحسنت، يعني سننص عليه هناك. طيب، وأيضا أذكر هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله، قال: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. والعلم حسن لمن رزق خيره. قال: والعلم حسن لمن رزق خيره. هذا خير العلم، أثر العلم، الوقار والسكينة والخشية. حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. والعلم حسن لمن رزق خيره. أما طالب علم ما عنده سكينة، ما عنده وقار، تجده طائشا يصرخ ويشتم ويعني يتصرف تصرفات لا تليق، هذا الإخوة ما وجد أثر العلم. فلذلك الإخوة يعني ينبغي علينا أن نتحلى بهذا الخلق السكين والوقار. كان الصحابة إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. كان بعض السلف ما يشرب كأس ماء في مجلس الحديث، بل لا يعني يقلب صفحة، لا يقلب صفحة ولا يبري قلمه في مجلس العلم، من السكينة والوقار وتعظيم أمر الله. هذا ليس غلو في الشيخ، لا، من باب تعظيم أمر الله. طيب، طيب، الأمور كثيرة الإخوة، نمشي في كلام الشيخ. الأذان متى؟ طيب، فهكذا الإخوة، الإنسان إذا لجأ إلى الله، هنا قال: كل خائف يصدق في لجوء إلى الله يجد يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف. فالجأ إلى الله بالعبادة بالذكر بالدعاء تجد طمأنينة. قالوا بما تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة وأمور جليلة، ويمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية. المعنى الأول عرفناه، شهادته سبحانه للنفس بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو. المعنى الثاني لما يقول صدق عبدي، يصدق عباده وتصديقه للشاهدين له بالتوحيد. المعنى الثالث تصديقه لأنبياء بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه. ثم نحن أضفنا الشيخ أنا أضاف المعنى الرابع تأمينه للخائف بإعطائه الأمان، ما ذكر هنا ملخصا لكن هو يعني يدخل في هذا المعنى الرابع تأمينه الخائف. وقلنا التأمين هذا للخائف إما تأمينا قدريا أو تأمينا شرعيا بأن شرع له العبادات التي فيها ماذا؟ الأمان والطمأنينة. أه؟ كيف؟ هو لخص هذه الثلاث، وهذا المعنى الرابع يعني كأنه ما يعني لعله يدخل في الثالث يعني. طيب، ومنها هذا معنى جديد، ومنها أنه يصدق عباده ما وعده من النصر والتمكين. قال تعالى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا يمكن أحسنت يمكن إدخاله في المعنى الرابع تأمين الخائف بنصره وتمكينه والصور التي سيذكرها الآن. إذن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين. وذلك الإخوة الآن يعني مهما كان أهل السنة في غربة في هذا الزمان طوبى للغرباء، فالمؤمن لما يؤمن بهذا الاسم أن الله المؤمن وأن الله سينصر عباده المؤمنين الله يشعر بطمأنينة. فعليك أن تثق بأن الله سينصر هذا المنهج، هذا المنهج العظيم الذي يقوم على اتباع القرآن والسنة وعلى فهم سلف الأمة هو المنصور في النهاية، وسيعم سائر الأرض ولا يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا ويدخله الله تعالى هذا الدين، لأن هذا المنهج هو الإسلام الصافي سيدخل كل بيت ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. ونرى الآن البشريات والحمد لله. ثم قال ومنها أنه يؤمن عباد المؤمنين وأولياء المتقين من عذابه وعقابه. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا متى يكون؟ عند الموت. فالله تعالى يؤمن عبده المؤمن. انظر الآن عند الموت الله يقول والتفت الساق بالساق، يعني تجتمع عليك شدة الدنيا وشدة الآخرة، تفارق الأهل والأحباب والأولاد وتنتقل إلى عالم غريب وما تدري ماذا سيكون حالك. فالله تعالى يؤمنك ينزل ملائكة الرحمة ترى وجوههم كالشمس، يقول لك ملك الموت اخرجي أيها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. أمان، تعيشي أمان في البرزخ في قبرك. ثم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وضد الإخاف. هذا المعنى الذي ذكره نعم ملخصا، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وأما اسم الله الصادق حقيقة كما ترون الصادق يعني يدخل في المؤمن. قال فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم. وهذا يدخل في المؤمن يؤمن عباده ويعطيهم ويحقق لهم ما وعدهم. قال وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. من هنا استفاد الشيخ من كلام شيخ الإسلام في إثبات هذا الاسم لله، قال وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، أو أن يضيع له مثقال ذرة، لأن الله عز وجل وعد وهو الصادق بتوفيته العاملين أجورهم، وإن كان مثقال ذرة جازاه بها ولا يضيعها عليه، بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت ثق بالله، لماذا ترائي في عبادتك إذا كنت تتيقن، وهذا وعد الله والله هو الصادق، أنه سيعطي كل حسنة تفعله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى هذا الخشوع في قلبك لو زاد درجة واحدة سيكتبها الله لك. فلماذا ترائي في العبادة وتطلب الأجر من عند غير الله تعالى، وأنت تتيقن الله هو الصادق في وعده، سيعطيك، لن يضيع عليك حسنة. قال وأما المسيء فيجازيه بسيئة مثلها ويحطها عنه بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إذا سمع الإنسان هذه الكلمة يطمئن قلبه. وأنت انظر، يعني هذا الأمر الإخوة أيضا يزيد المسلم طمأنينة وإقبالا على طاعة الله. لو أن خادما يشتغل عند واحد ويعرف أو يشك أنه قد ما يعطيه راتبه مثلا، ما يعطيه أجر، تجد يتكاسل في خدمته، لكن واحد يعرف أن هذا السيد سيعطيني الراتب قبل أن يجف عرقي، بل يضاعف لي الراتب، لا شك أنه يتمتع بخدمته، ولله المثل الأعلى. كذلك العبد، الله لماذا يقول هنا لما يختم الجزاء وعد الله أو وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل، ويقول وعد الصدق الذي كانوا يعدون، هذا يزيد المسلم يعني طمأنينة وإقبالا على الله. أيضا من آثار هذا الاسم الإخوة أن يعني تكون صادقا، وأن من آثار اسم الله المؤمن أيضا أن تؤمن الناس، تؤمن زوجتك ما تظلمها ما تقسو عليها، تؤمن أولادك، كذلك أن تؤمن جارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك ما يأمن يعني أهله، لا يأمن من فلان أن يعتدي عليه وعلى أهله وكذا، فهذا من نقص الإيمان، قال والله لا يؤمن. فهذا من آثار اسم الله المؤمن. كذلك من آثاره المؤمن أن تدعو الناس إلى ما يؤمنهم من عذاب الله، تدعو الناس إلى الإيمان إلى التوحيد الذي يؤمنهم من عذاب الله. كذلك أن تعامل الناس بالأمن والطمأنينة والأمان. ذكر هذا ابن القيم في السكينة في مدارج السالكين، نختم بهذا الكلام، قال ولا يعاملهم بالعنف والشدة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته. شوف كيف الذي يعامل الناس بدون أمان يفسد حاله مع الله. قال فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته، وإما صاحب حبيب فتستديم مودته، وإما عدو مبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفئ شره، ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف. يعني أنت إذا ضاربت وتكلمت كذا سيكون هذا أشد على نفسك وأشق من أنك تصبر، تعامل باللطف، جزاك الله خير، سامحك الله، ادفع بالتي أحسن، هذا أهون وأيسر لك من أن تضارب وتطالب وتعاتب لماذا قلت كذا وأنت قلت كذا، مشاكل ما لها أي داعي. فالذي يعامل الناس بلطف تجد معاملة مع الله أيضا فيها يعني طمأنينة وسكينة. وكذلك الذي يعامل الله بطمأنينة ويكون مطمئنا بذكره ينعكس هذا على معاملة مع الناس، فيعامل الناس أيضا لأجل الله، فلا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب كما قال ابن تيمية رحمه الله. ونسينا أعظم ما يجعل الطمأنينة في القلب كتاب الله تعالى. يقول ابن القيم: فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. فنسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ذكرنا أخونا يعني جزاه الله خير، يعني سيكون للشيخ عبد الرزاق العبات البدر يعني دورة يوم الأربعاء والخميس من الساعة 5 إلى العشاء، الأربعاء والخميس، هذا الأربعاء والخميس، في شرح أذكار الطهارة والصلاة، شرح أذكار الطهارة وشرح أذكار الصلاة، وهذا من أنفع ما يكون للمسلم، والله من أنفع ما يكون في حياتك حتى تخشع. وين الدورة؟ في مسجد الشيخ أو مسجد هذا بن بخيت، في المزهر، مسجد بن بخيت في المزهر. ويعني يقول الأخ هذه فكرة، لو أن كل واحد يصطحب معه شخص هكذا، بدلا نذهب 50 يتضاعف العدد إلى 100، كل واحد يصطحب معه شخص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.